حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال له في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم فقال أنس رضي الله عنه فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفة وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وإنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى بني النجار قال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال أنس وكان فيه ما أقول لكم كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكانت فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفف النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه حجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهما يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة.
حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله المدينة فنزل في علو المدينة نزل بقباء ودخل المدينة من ناحية قباء وكانت الأنصار تتحين مقدم النبي بلغهم الخبر أن النبي قادم فكانوا يخرجون إلى أن تحتر الشمس فإذا احترت عادوا ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم ذا في يوم من إلا في يوم احترت فيه الشمس انصرف الصحابة وإذا برجل من اليهود فوق أطم من أطام المدينة المدينة كان بها أطام حصون لليهود نبر وإذا برجلين يأتيان على ناقة فنادى من دون أن يعلم يا بني قيلة بنو قيلة هم الأنصار الأوس والخزرج يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون يعني هذا حظكم الذي تنتظرون وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بقباء أقام بقباء قيل 6 أيام قيل 14 يوم قيل 12 يوم المهم نزل في علو المدينة بقباء ونزل في دار كلثوم بن الهدم رضي الله تعالى عنه وكانت داره قبلية المسجد المسجد ما بني في ذلك الوقت نزل على كلثوم بن الهدم لأنه أعزب وبنو عمرو بن عوف وبنو النجار أخوال النبي فنزل عند هذا الرجل وفي خلال أيام نزوله بنى مسجد قباء قبل أن يبني هذا المسجد وقبل أن يأتي إلى هذه البقعة صلوات الله وسلامه عليه وبمناسبة نزوله في قباء أريد أن أصحح قوله هذه القولة اعتدنا الكلام فيها من أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قدم إلى المدينة لقيته بنات النجار وهن يضربن بالدفوف ويقولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي إلى آخر المنظومة لتصحيح الخبر ما قلنا هذا يوم قدوم رسول الله، يعني اليوم الأول الذي وصل فيه النبي، وإنما كان ذلك عندما يقدم النبي صلوات الله وسلامه عليه من السفر. ثنية الوداع من ناحية الشام، نعم توجد ثنية وداع من ناحية قباب لكنها بعيدة، وإنما الثنية القريبة الثنية عند جبل سلع قبيل محطة الزغيبي، الجبل جبل سلع موجود بعضه إلى اليوم، كان هناك ثنية تسمى ثنية الوداع. ما دخل النبي من ناحية الشام يوم قدومه، وإنما عندما يسافر ويعود إلى طيبة الطيبة عاد تارة من ناحية الشمال، رأى أحد قال هذا جبل أحد، جبل يحبنا ونحبه. لكن الذي أريد أن النبي يوم أن قدم المدينة ونزل في دار كلثوم بن الهدم ما لقيه أحد، فضلا عن أن بنات النجار ضربنا وقلنا، وإنما يحتمل ولا يمنع أن يكن قلنا ذلك في غير يوم القدوم. أنبه على يوم القدوم، وأما عندما يقدم من سفر لا يمنع أنهن قلنا هذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. هذه معلومة ينبغي أن نصححها ونعلمها. أقام النبي 14 ليلة كما يقول أنس، وأنس خبير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن قدم المدينة، أنس مميز، الرسول أقام بالمدينة 10 سنوات وأنس يخدمه، بمعنى أنه غلام ذلك اليوم، عمره لا يقل عن 8 عن 7، عاقل، يبعثه النبي اعمل كذا اعمل كذا، وقد بعثه يوما افعل كذا، فذهب ووجد جملة من الصبيان وجلس يلعب معهم. تحين النبي عودة أنس، ما عاد أنس، أتى وإذا بأنس يلعب مع الصبيان. اسمعوا تربية المصطفى، اعلموا ما ينبغي لنا أن نكون عليه من الرفق والرحمة واللين. وضع يده على أذن أنس، ما زلت هاهنا حتى الآن؟ فقط لو كنت أنا وغيري ضرب خادم، اضربه اصفعه في وجهي كما يفعل بعضنا اليوم للخدم، يا ويل الخادمة تزل في شيء، والله تلقى في الحوش في شدة البرد وتصفع حتى يسمع الجيران. ولما صفع معاوية بن حيدة الغلام قال النبي له يا هذا الله أقدر منك علي، فإذا كان الله يسر لك خادم أو خادمة تحت يدك أرفق، اتق الله، الله منتقم جبار لا تخفى عليه خافية، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بلغنا أن البعض يضع السيخ في النار ويهدد الخادم به، يقول إن لم تفعل نفعل بك كذا وكذا. ما زلت هاهنا حتى الآن؟ فأنس كان صغير ولكنه عاقل، غلام عاقل معلم. قال أقام النبي 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار أخواله. بنو النجار يعودون إلى رجل يسمى النجار، يلقب بالنجار، واسمه تيم اللات، قيل له نجار قيل لأنه اختتن بقدوم، وقيل إنه ضرب رجلا بقدوم فقيل له النجار، وقيل غير ذلك ولا يهمنا، وإنما الذي يهمنا أن هذه قبيلة من قبائل الأنصار المدينة، بها قبيلتان فقط، أوس وخزرج، أوس وخزرج هم الذين قيل لهم الأنصار بعدما ناصروا رسول الله وآزروه وبايعوه، وذهبوا وبايعوا النبي بيعتين أو 3 على أن يأتي إلى المدينة ويدافعون عنه. كما يدافعون عن أجرهم. ولذا قيل لهم الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لهذا لما فتح حنين عام حنين لما فتح حنين أعطى العرب أموال، أعطى عيينة بن حصن، أعطى فلان الفزاري، أعطى رجلا غنما بين جبلين، أعطى أبا سفيان 100 بعير، أعطى معاوية 100 بعير. الأنصار رضوان الله تعالى عليهم اجتمع جماعة منهم وقالوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه مكة، الآن بدأ يعطي جماعة وقبيلته وما أعطانا. ووصل الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى إليهم وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما قالتم بلغتني عنكم؟ أنا سمعت عنكم كلام. فاعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أما ترضون أن يعود الناس بالشاة والإبل وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعود الناس بالشاة والإبل وأنتم تعودون برسول الله؟ وقال لهم يطمنهم: المحيا محياكم والممات مماتكم. اللهم صل على رسول الله. وقال لهم: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار. الرسول يقدر يعلم وافي صلى الله عليه وسلم. فدعا بني النجار أخوال أبيه عبد جده عبد المطلب، عبد المطلب جد النبي، أخواله من بني النجار. عبد المطلب اسمه شيبة الحمد وليس اسمه عبد المطلب، ولكن عمه المطلب أتى ليأخذه من المدينة ويعود به إلى مكة، وشيبة الحمد جد النبي صغير ما وصل إلى مكة إلا وقد علته السمرة، فلما رأته قريش قالوا: هذا 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 عبد المطلب ومعه عبده عبد المطلب. عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، أخواله من بني النجار، جاءوا متقلدين سيوفهم، يريد كل منهم أن ينزل النبي عليه، مر على بني عمرو، مر على بني سالم، مر على بني مروان وينزل عندنا على الرحب والسعة، يريدون أن يأخذوا بزمام الناقة، فيقول النبي لهم: دعوها فإنها مامورة. جاءت وبركت في هذا الموضع، ثم انتقلت وذهبت إلى دار أبي أيوب، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود. قال أنس: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته القصواء وأبو بكر الردفة، يعني خلف النبي. أبو بكر له دابة، ولكن أراد النبي أن يكرم صاحبه رفيقة ثاني اثنين. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. من صاحب النبي يوم الهجرة؟ أبو بكر. ما ذكر أحد من الصحابة إلا أبو بكر في القرآن، وإلا زيد بن حارثة، زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في القرآن، أبو بكر رضي الله عنه جاء ذكره في القرآن. إذ يقول لصاحبه، فهو صاحب رسول الله، أول من آمن به من الرجال، وأول من ابتدى رسول الله بماله وبنفسه، ومات النبي وهو راض عنه، وقال النبي في شاني: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولا نقبل ما يسمع من بعض الجهات والفئات أن أبا بكر وأبو بكر ارتد وأبو بكر وأبو بكر. من يقول إن أبا بكر مرتد نخشى أن يكون هو المرتد. أبو بكر لم يرتد، أبو بكر أصحاب النبي بايعوه فتولى الخلافة، ما غصب وما ظلم وما كان يتمنى ولا يحلم أن يكون خليفة، ولكن النبي أشار إلى أنه يكون خليفة. صلى كم مرة تخلف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقال لبلال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. وفي مرض موته من الذي كان يصلي بالناس والنبي مريض؟ خلال 13 يوم تقريبا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. بعد هذا يتجرأ متجرئ ويقول إن أبا بكر مرتد، إن عمر مرتد، ونقبل لمن يقول هذا الكلام؟ والله لا نقبل، ولا يجوز لأي مسلم أن يجامل أو يجاري في هذا الباب. هؤلاء قدوتنا، هؤلاء أصحاب نبينا، هؤلاء الذين شهدوا بدرا وشهدوا أحدا وشهدوا بيعة العقبة وشهدوا المغازي مع رسول الله رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، لا نسمع فيهم قال من تجرأ وكفرهم نوجه إليه الكفر، ولا نخشى في ذلك لومة لائم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كرمه النبي وتركه ردفه على البعير، وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. أولا ألقى هنا، نزلت القصواء مأمورة، بعد ذلك ذهبت إلى دار أبي أيوب. قال أنس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، يعني المواضع التي تبيت فيها الغنم. قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطم الإبل. لما؟ لأن مرابض الغنم، الغنم هادية وديعة، الإبل تأتي ومعها غرور، وهي خلقنا من الشيطان، ربما أن تصلي في مراعيها فتأتي بقوة وتتلف المرء. قال وإنه أمر ببناء المسجد، أمر الله رسوله ببناء هذا المسجد. فأرسل إلى بني النجار قال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم. هذا المسجد كان حائطا، وكان به نخل، وكانت به خرب، وكان به مربد، الموضع الذي يجمعون فيه التمرة، وكانت به قبور للمشركين. ثامنوني، يخبروني ثمن هذا الحائط أشتريه حتى أبني المسجد. قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، نحن نعطي هذه الأرض لتكون مسجدا ولكن لا نريد الثمن. وجاء في بعض الروايات أن الموضع، أن المربد كان لغلامين سهل وسهيل، وكان يتيمين في حجر أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، أبو أمامة عوض الغلامين اليتيمين بنخل له كانت في بني بياضة. هذه رواية. رواية أخرى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دفع الثمن. والجمع بين هذه الروايات، بعض القوم تنازلوا، أسعد بن زرارة عوض اليتيمين، أبو بكر رضي الله تعالى عنه اشترى شيء، فكان هذا المسجد مسجد رسول الله الذي قال فيه صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير أو أفضل من 100 صلاة، من مئة ألف صلاة. الصلاة ب100,000 في مكة، هنا ب1000 صلاة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا المسجد غنيمة يا أهل طيبة؟ أليست هبة من الله تفضل بها على من يقطن هذه البلاد، أو من يأتي إليه زائرا لهذا المسجد؟ غنيمة باردة، صلاة ب1000، فريضة ب1000، نافلة ب1000، أيحق لعاقل قوي قادر غير مريض غير معذور أن يتخلف عن هذا المسجد ويمضي عليه يوم أو أيام لا يرى هذا المسجد ولا يترب جبهته فيه؟ أليس ذلك بخسران، خسران لا يعوض؟ والله إنه لخسارة. صلاة واحدة بس تصليها مع الجماعة في هذا المسجد ب1000 صلاة. أقطن طيبة الطيبة وما سكنها من قبل والله فيما أعتقد إلا لهذا المسجد. قالوا فلان مجاور، يعني جاور هذا المسجد، يريد أن يصلي في هذا المسجد، جميع صلواتي في هذا المسجد. بنو سلمة ناحية القبلتين أرادوا أن ينتقلوا من موضعهم ويأتوا إلى هذا الموضع، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: بني سلمة دياركم يجلس هناك، تكتب آثاركم عندما تخرجون من بني سلمة وتأتون إلى هذا المسجد، تكتب آثاركم دياركم، يعني الزموها واجلسوا، تكتب آثاركم، الله يكتب آثاركم. ما رفع قدما إلا كتبت له بها حسنة، ولا وضع أخرى إلا كتبت له محيعا سيئة. ولو على السيارة الكفر يشتغل، يكتب الله لك الثواب. تصلي في هذا المسجد بألف صلاة، غنيمة والله، غنيمة والله. لو قيل لنا من أخذ تمر برني من المدينة وذهب به إلى الميقات، ما روح بعيد، يذهب إلى الميقات أو يذهب إلى سوق الخضرة، التمرة ب10 ريال، والله أجيب سيارات كبارة من لي حتى أبيع ب10 ريال، التمرة الواحدة ب10 ريال، لكن أنت هنا الصلاة هنا ب1000، الصلاة ب1000، وأنت منتظر الصلاة في المسجد هنا، تنتظر صلاة المغرب أو أي صلاة، الملائكة تصلي عليه وتستغفر لك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا قال أنس: قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس: وكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين، أمر النبي بأن تنبش، لا قيمة لها ولا حرمة لها، وكانت فيه خرب، وكانت فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفف النخل قبلة المسجد. أين قبلة المسجد؟ لما بنى النبي المسجد كانت قبلة المسجد من ناحية الشمال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى المسجد كان يستقبل بيت المقدس صلى الله عليه وسلم، وظل على ذلك 17 شهرا أو 16 شهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس، ما أنزل عليه في أمر القبلة إلى الكعبة شيء، فكان يحب أن يوافق اليهود فيما يفعلون لأنهم أهل كتاب. وكان صلوات الله وسلامه عليه يتمنى أن يتوجه إلى الكعبة. عندما كان بمكة وصلى في مكة سنوات، كان يصلي إلى ناحية الكعبة، يتوجه إلى الكعبة، لكن ناحية تؤدي إلى بيت المقدس. لكن عندما أتى هنا الأمر متبين، صلى إلى بيت المقدس 17 شهرا أو 16 شهر. بعد ذلك أنزل الله تعالى قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. بعد نزول هذه الآية لا يجوز أن نستقبل بيت المقدس بأي حال من الأحوال، القبلة هي الكعبة، البيت الحرام الذي جعله الله تعالى قياما للناس، نحن لا نتوجه إلى الكعبة نعبد الكعبة، وإنما نعبد رب الكعبة، لأن رب الكعبة أمرنا أن نتوجه إليها فنحن نتوجه إليها. نحن نطوف بالبيت لا لأننا نطوف بالبيت نعبد البيت، وإنما نعبد رب البيت، رب البيت أمرنا أن نطوف بهذا الموضع. هذا البيت ليس بيتا يقطنه الله ويحتاج الله إليه، وإنما هذا البيت الله تعالى أراد أن يكرم أمة محمد. في السماء السابعة لله بيت معمور، يطوف بالبيت المعمور 70,000 ملك كل يوم، 70,000 ملك إلى أن تقوم الساعة لا يعودون إليه. كرمنا الله جعل لنا هذا البيت نطوف به، قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، يقول أحد من أهل العلم يقول الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق، فهل يجوز أن نطوف بأي موضع؟ قال الجواب يجوز أن نطوف بأي موضع إذا كان الله أمرنا أن نطوف به، فلنلتمس في كتاب الله ولننظر في سنة رسول الله، أيجوز لنا أن نطوف بأي موضع؟ الله قال والنبي قال، فإذا كان لم يقل الله ولا النبي قال إذا ما يجوز أن نطوف بالأضرحة، والطواف بالأضرحة موجود اليوم في العالم الإسلامي، فإذا كان الطواف بضريح جائز ما الذي قال الله في ذلك؟ لما نعمل عمل ما شرعه الله لنا، ما دعانا الله إليه؟ أنخالف الله ونحن عباد الله؟ أنخالف رسول الله ونعمل شيئا؟ ولذا الغريب العجيب أنك ترى في العالم الإسلامي أمور غريبة ليس لها دليل لا من كتاب ولا من سنة، بل يقول لك اسعى يعني طوف، أنت تريد أن تمر، زائر أريد أن أمر وأنظر في له، يقول لا لازم تكمل الشوط هذا، ما تمشي على طول كده، كمل الشوط وصلي على النبي كمان، أما نصلي عليه. والله المستعان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا جواد يا كريم. قال رضي الله تعالى عنه وجعلوا عبادتيه حجارة، جعلوا عبادتيه حجارة. العبادتان عبارة عن بناء عند المدخل عن يمين وشمال يستند عليه السقف، جعل عبادتاه، جعلت عبادتاه من زمن النبي بالحجارة، فلما ينكر على عثمان أنه بنى المسجد بالحجارة؟ وجعلوا هذا من الأسباب الداعية إلى أن يخرجوا على عثمان، قالوا بنى المسجد بالحجارة وما منقوشة وما إلى ذلك، يريدون أن يتوصلوا إلى الخليفة رضي الله تعالى عنه، وما وجدوا لهم حجة تبيح لهم الخروج عليه، فأتوا بمثل هذه الأشياء التوافه. وجعلوا ينقلون الصخر وينقلون الطوب وهم يرتجزون، يقولون كلام من نوع الشعر يسمى الرجز. ماذا يقولون؟ الذي بدأ بالقول الرسول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار، هذا ليس بشعر ولا رجز. فقال أبو بكر يا رسول الله لو قلت اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة صار شعر، فصار النبي يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، الصحابة يقولون معا وهم يبنون حتى أنهوا بناء هذا المسجد، البناء الأول إلى هذا الحد، البناء الثاني إلى السارية الثالثة المكتوب عليها هذا حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.